بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الأزهر. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس الدعوة بالجمعية الشرعية. حياكم الله دكتور.
حياكم وبياكم وبارك الله فيكم.
مشاهدي الكرام، احنا عاوزين نعيش النهاردة موضوع انا بعتبره من اهم المواضيع المهمة في مثل هذه الايام. عاوز اقول ان مما تعاني به امة الاسلام في هذه الايام هو تفرق كلمة المسلمين وتمزق وحدتهم وتفرق الاتحاد الذي يجب ان يكون عليه عامة المسلمين، بل تعدى ذلك إلى التنابز بالألقاب، إلى تبادل العدوان، إلى التقاذف بالتهم، إلى حمل السلاح حتى في وجه أخيه المسلم وفي وجه يعني أخيك في الوطن الواحد، مع أننا نقرأ القرآن صباح مساء قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن المشكلة هذه الآية مع أنها تتردد صباح مساء في أرجاء الأمة الإسلامية، لكن في الوقت الحاضر يعني أقول للأسف لا نجد لها صدى. أين مكمن الخلل؟ هذا بإذن الله تعالى ما يعني سنناقشه في إذن الله تعالى في هذه الحلقة مع الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار. منور دكتور.
بارك الله فيكم وعزكم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية تثير عندي أنا أو عند بعض الناس بعض الإشكاليات وبعض المسائل الخاصة بهذا الواقع الذي نعانيه الآن. خليني كده يعني أخذ خطوة إلى الوراء لتكون القفزة محكمة وأبتدأ من عند نزول هذه الآية. يعني ما السبب لنزول هذه الآية؟ وهل هناك يعني موقف يذكر عند هذه الآية عند نزولها أقصد؟ وكيف كان تعامل الصحابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وسلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين، صلاة دائمة تنمو وتزيد ما دامت الدنيا والآخرة ولا تبيد. بداية مرحبا بكم في هذا البرنامج المقدر المعزز بهذا الفهم الأعز.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
وهو فهم يحتاج إلى وقفة من أبناء الأمة الفاهمين ومن السادة الإعلاميين من أعلام الإعلام، وهذه قضية تحتاج إلى وقفة من القنوات التي يعتد بها وينظر إليها ويلتفت حينما تعرض مثل هذه البرامج. فبداية أشكر أصحاب القناة والقائمين عليها وأصحاب هذا البرنامج، ثم أقول يا أستاذ أحمد إن قضية التفرق والتمزق الذي وصلنا إليه لم نصل إليه إلا بنسيان الماضي ونسيان قراءات متأنية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبالخطوة التي طلبتها للعودة إلى الوراء ما هي إلا لنأخذ من منبع الماضي فنشرب في الحاضر، فمعين الماضي في الحاضر هو المعين لنا على إزالة الأزمات.
الله، جميلة. معين الماضي
نعم
في الحاضر هو المعين لنا
نعم على إزالة الأزمات.
تمام.
وكل منا إذا استرجع بنفسه في كتاب الله موقف نفسه لقرأ نفسه بنفسه، فكم من هائل منا يجيد قراءة الآخر ولا يجيد قراءة نفسه. فتعال لتعرض نفسك بنفسك على كتاب ربك وتنظر هل أنت محق أم مخطئ. في هذا الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات انظر إلى شرذمة العرب وتفرق العرب وتمزق العرب، وانظر إلى أحوال التبعية عند العرب. كانوا أتباعا لمن؟ إما للفرس وإما للروم، فهم أزياء لأمم ولم يكونوا أمة قائمة بذاتها يتبعها الآخرون.
لا.
ولولا أن مكن العرب بتمكين الله لهم في قضية ما يعبد على هذه الأرض متمثلا في كعبة يقصدها القاصي والداني ما كان للعرب شيئا مذكورا. وهذا ما كان عليه من يعرفون هذا الأمر ويعرفون قدره بمجيء رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فهذا التشرذم والتفرق والتنابز تم نزع تماما بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته. فرسالة النبي رسالة جامعة وليست مفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وحد صفوف الأمم في أمة. فأنت تقرأ في ثنايا تاريخ هذه الأمة وسيرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه لا تجد لونا واحدا ولا جنسا واحدا ولا ذكرا دون أنثى ولا أنثى دون ذكر ولا صغير دون كبير ولا كبير دون صغير. فتقرأ في هذا التجمع أولا متمثلا في أمة بصف واحد. قبل وجود الأمة بصف واحد كان هناك التنابز والتقاتل والتناحر سنين.
نعم.
حرب بعاث.
تمام.
سنين يقتل بعضهم بعضا وعلى أدنى شيء وعلى أتفه شيء وعلى أقل شيء يختلف بعضهم مع بعض اختلاف يعلوه قومية معينة
وعصبية
وعصبية معينة وانتساب معين.
يعني اسمعوا طور أقول هنا ما أشبه اليوم بالأمس.
هذا التفرق الموجود في عبر تاريخنا المعاصر خاصة كان مستهدفا لدى أعدائنا من باب فرق
تسد. نعم.
وإلا فالأمة كانت تحت الخلافة أمة واحدة أيا كان النوع والجنس واللون واللغة وإلى غير ذلك، لكنهم تحت إمرة واحدة وخلافة واحدة. لما أسقطت الخلافة بدأ التفرق بين أبناء الأمة. التفرق هذا يقوم على أي شيء يا أستاذ أحمد؟ على عصبيته
والهوى. كل واحد أنا
وعصبيته.
نعم نعم.
أنا أنتمي إلى من وأنت تنتمي إلى من. أنا أنتمي إلى العرب وأنت تنتمي إلى العجم. أنت تنتمي إلى مصر وأنا أنتمي إلى السعودية. بدأ التفرق اللي سموه تمزيق الممزق وتقطيع المقطع وتفريق المفرق
أو ما سموه أيضا بالقوميات العربية،
وهي ما عناها بعض شعرائهم يوما ما على الاتيان بالوحدة العربية فقط دعك من الإسلامية هذه. فهذا أمر كان مفقود عندهم وغير منشود.
نعم.
فقال هبوني عيدا يجعل العرب أمة، يعني اجعلوا العرب إيه؟ أمة على عيد. هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي. دين إبراهيم ومن جاء بعد إبراهيم، يعني دعكم من الدين، يعني كل شيء نجتمع عليه إلا إيه؟ إلا الدين. هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم.
إلى هذه الدرجة سلام على كفر يوحد بيننا.
هذه الفرقة تؤدي إلى الكفر ولو اجتمعوا على كفر لكن لا يجتمعون على إيمان ودين. أما النبي الكريم فقد جمعهم على دين ولم يجمعهم على عروبة ولم يجمعهم على كلمة عربية ولا لغة عربية. جمع سلمان الفارسي
مع صهيب الرومي
مع صهيب الرومي جمعهم مع بلال
الحبشي
مع القرشي
ده.
كل في بوتقة واحدة ذابت هذه أو أذابت اللغات والجنسيات فكونوا راية الإسلام ورفعوا راية الإسلام فلم يفرقوا.
يعني ممكن كلام الإمام الغزالي في هذه النقطة تحديدا لكلمة أو جملة بديعة بيقول إذا كانت كلمة التوحيد هي باب الإسلام فإن توحيد الكلمة هو سر البقاء.
نعم
نعم.
فهنا دائرة القيام على الدين دائرة الاعتصام. فهنا لما طلب الاعتصام الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل من؟
بحبل الله.
بحبل الله.
الله الله.
يعني بوابة الاعتصام ليس معهود فيها سوى كلمة الله. وإن اعتصمت على أي شيء سيؤدي إلى التفرق فيما بعد، وإن اعتصمت يوما ما سيؤدي إلى التفتيت بعد ذلك، لكن حينما تعتصم بحبل الله فلا فرق بينك وبين غيرك في لغة ولا جنس وإلى غير ذلك. فهذا الاعتصام أمر الله به لكن ضبطه بضابط بحبل الله، ثم قال جميعا أي لا يترك منا جنس ولا لون ولا نوع ولا جماعة، جميعا. فطلب إيه؟ الاعتصام الجمعي وعدم التفرق. والاعتصام الجمعي بوحدة الكلمة على كلمة الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
طيب قبل ما أسمع كلمة ولا تفرقوا، في عند أيضا قول الله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم. كلمة بحبل الله في الأولى طبعا هي مش موجودة في هذه الآية، هل هناك علة أن تقول هذه الآية واعتصموا بالله ومولاكم وفي الأولى تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ممكن أعرف لو كانت في نكتة بلغية، لكن بعد هذا الاتصال معي الشيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم، تفضل.
حياك الله أخ أحمد غالي.
ربنا يبارك فيك يا شيخ أحمد.
لم أراك منذ وفاة الشيخ مقدام الحضري
عليه رحمة الله، أسأل الله تعالى أن يرحمه. نعم.
برحب بأستاذنا وشيخنا وتجرسنا فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار.
أكرمكم الله وبارك
الله. أسأل الله أن ينفع بكم.
آمين يا رب.
اسمحني بمداخلة سريعة حرصا على الاستفادة من علمنا الجليل. يعني أرى إنه من أسباب ما نحن فيه بسرعة كده نمرة واحد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
بموت الصالحين، يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى في الناس حسالة كحسالة التمر أو الشعير لا يباليهم الله بالا. اثنين، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. ثلاثة، الاستهانة بالذنوب أكثر ما نعانيه الآن. احنا عندنا الآن يعني متى يبلغ البنيان تمامه يا شيخانا؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أنا لو قلبت قبلك وبعدك دلوقتي في مئات القنوات سنجد رقص وخمر وزنا وبحارة والعياذ بالله، وأناس يهدمون في جدار الأخلاق ليل نهار. مطلوب من الرئاسة والحكومة أن تغلق أبواب الفساد. والحقيقة أنا بدي بالغة أمل للعالم الإسلامي كله، زيارة الشيخ حسان لتونس الآن فتحت بابا ما كنا نتخيله، فالعلماء هم الذين سيوحدون الصفوف ولن تقوم لنا قائمة بغير الإسلام. وحيث أختم بالتحذير من قصة أثر بن الأكرمين التي يقولها كثير من الدعاة وهي مظلمة السند، نحن لن نجامل النصارى على حساب عمر بن الخطاب. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جدا فضيلة الشيخ أحمد، ودائما مداخلاتك مفيدة معنا. طيب أخذ الصلاة أيضا من حاجة ثناء. السلام عليكم حاجة ثناء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد.
حياك الله يا فندم.
وحيا الله الدكتور مجدي.
ربنا يبارك فيك.
وحيا الله أهل الأزهر أجمعين.
آمين.
وأزهر قلوبهم بكل خير.
اللهم
وكل آمين. من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة عن علم وهدى وكتاب منير، وأبدا لن يكون الاعتصام بالله كما يحب الله ورسوله إلا إذا خلصت النفوس من الأهواء والأحقاد والغل. ولا أبلغ مما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم وشهد به لرجل سيدخل من أهل الجنة إلا لأنه كان عند قول الله عز وجل ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فنحن بحق عند قوله سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله.
نعم.
ولا بديل عن شرع الله قرآنا وسنة.
هو شرع الله حق السماء هو الذي يوحدنا، شرع الله هو الذي يوحدنا طبعا. والمندوبون في الأرض أو نيابة عن الرسل هم الدعاء الذي يعني يجب على كل داعي الآن أن يتحرك لله ثم لوطنه، أيا كان هنا في تونس في سوريا في أي موطن في بقاع الأرض، حتى يوحد أمة الإسلام من جديد لتعلو راية الحق. شكرا جدا حاجة سناء على مداخلتك معنا. أرجع تاني دكتور مجدي وأسأل حضرتك وأقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعندي آية تانية بتقول واعتصموا بالله ومولاكم، هل هنا نكتة يعني نكتة بلاغية في هذه الآيات؟
الانتقاء الثاني بعد الأول.
الانتقاء يعني
اعتصام بالله بعد الاعتصام بحبل الله،
يعني كأنها منطقة أعلى وأرقى.
نعم. ولذلك قال فيها هو مولاكم، فحينما تنتقي من المعتصمين حول حبل الله تعالى تنتقي الاعتصام بالله وحده، فهذا انتقاء وارتقاء لهؤلاء. فدرجات الانتقاء والارتقاء لا تتأتى أولا إلا لاعتصام بحبل الله الهدف الأسمى مع وجود الاختلاف.
نعم.
يعني يوجد الاختلاف، دوائر الاختلاف متسعة وتوجد، ثم تتطابق في التوافق فيقل الاختلاف.
نعم.
فمن هنا نصل إلى درجة واحدة على قلب رجل واحد يعتصمون بالله هو مولاه.
الله الله. يبقى واعتصموا بحبل الله جميعا، نأتي إلى محل الشاهد ولا تفرقوا.
نعم.
كأن هنا أمر بالجماعة ونهي عن التفرقة.
نعم.
نعم.
وحدة الأمة في بداية هذا الاعتصام بالوصول إلى الالتفاف حول حبل الله تعالى وترك النزاع والاختلاف. وهذا حادث، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كان البداية يا أستاذ أحمد إيه؟ كان البداية الإيخاء بين المهاجرين
والأنصار.
والأنصار سبقه الإيخاء بين الأوس والخزرج.
نعم نعم.
قبيلة الخزرج هي القبيلة الأكبر عددا والأوس هي الأقل إيه؟ عددا. وكان هناك تطاحن ذهبت فيه مذاهب وضاعت فيه الدماء وقتل فيه من قتل بسفك دماء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحد كلمتهم وأن يجمع كلمتهم وأن يرفع رايتهم. فأين الراية التي يلتفون حولها؟ هي راية الإيه؟
الحق،
راية الحق وهو حبل الله.
تمام.
ثم جمع بين هؤلاء وبين المهاجرين، جمع بين الأنصار أصحاب البيت وبين المهاجرين ضيوف على البيت، فجمعهم في وحدة واحدة وإخاء واحد. في تاريخهم بعد هذا الجمع هل حدث من خلاف؟ حدث خلاف. وهل حدث تناحر وتنافر وتنابز؟ حدث. لكن رسول الله كان يذكرهم بأن الذي يحدث بينهم هو الذي منعهم منه رسول الله وسماه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، سواء ما حدث بين الأوس والخزرج بعضهم البعض أو ما حدث بين الأنصار وبين المهاجرين. يا للمهاجري يا للأنصاري.
دعوها كأنها منتلة.
فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليقضي على التفرق المذموم.
هنا بعض المستشرقين دكتور مجدي ممكن بيعلق على هذا الأمر ويقول إن موضوع العصبية والخلاف ده أمر متأصل في قلوب المسلمين أو في قلوب العرب تحديدا. بقول ما في المستشرقين بيقولوا ما فيش أصلا أمر كارثة أو أي أمر حدث في بلاد الإسلام إلا عقبوا خلاف، وذكروا أول خلاف حدث بعد وفاة النبي كان على أمر الخلافة. فبقولوا الخلاف ده أمر متأصل في قلوب المسلمين، هل الكلام ده فعلا؟
ولذلك يا أستاذ أحمد والسادة المشاهدين والمشاهدات أنا قلت الخلاف المذموم. إذن هناك خلاف إيه؟
محمود.
محمود.
نعم.
الخلاف المحمود يأتي في دائرة إيه؟ في دائرة نسميها نحن فقه تعدد الصواب.
فقه تعدد الصواب.
متى يتعدد الصواب؟
اللي احنا بنقول خلاف تنوع.
أيوة.
نعم.
متى يتعدد؟ يتعدد في القضايا الفرعية للقضايا الرئيسية. ويتعدد في بنائه على الأدلة الظنية للأدلة القطعية.
تمام تمام.
فكلما كان الدليل قطعيا لا احتماليا كان الأمر متفق عليه. وكلما كان الدليل احتماليا يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا كان هناك تعدد الصواب
ويقبل فيه الخلاف.
يقبل وتعدد الصواب، نحن نتعبد الله تعالى بهذا التعدد بتعدد الصواب. قل بالله عليك أنت حنفي وأنا شافعي، في صلاتي جزء عند الحنفي لا تقبل عند الشافعي وجزء عند الشافعي لا يقبل عند الحنفي، وأنا أتعبد الله ولا تنكر علي بهذا وأنت تتعبد الله ولا أنكر عليك بهذا، أليس هذا صواما؟
هذا كلام يعني محترم دكتور مجدي، لكن احنا حتى وجدنا في عقب السنوات الماضية وليكن كان لا يحدث كما قرأنا أو سمعنا أن في بعض كتب الفقه أن الشافعي ما يتزوجش من حنفية أو ملكي، كان سمعنا أن في الحرم كانت تقام صلاة على المذاهب الأربعة. يعني
هذا هو المذموم الذي أذكره
يعني
الذي يؤدي إلى
نعم.
عصبية الشخص فإيه؟ فندور حول الشخص لا ندور حول النص.
ندور حول الشخص
لا ندور
لا حول النص.
ودي دلالتها ايه؟ دلالتها ان الامة بتمر بمحطات ثلاث، الدوران في فلك النص، الدوران في فلك الشخص، الدوران في فلك الشيء.
لا نوضح شوية.
أدوران في فلك النص، يعني أدور مع النص حيث دار. كتاب الله قال إيه؟
قبلتي الحق.
سنة النبي قالت إيه؟ أقول لك النص قال كده.
تمام.
أنا أدور في إيه؟ في فلك الإيه؟
النص.
طيب، من فهم النص؟ من فهم النص؟ أترك النص وأتعلق بمن فهم النص؟
لا، النص هو الأصل.
هذا هو نعم. ما يسمى بإيه؟
تعلق النص.
صحة الأمة. نعم. متى تكون الأمة صحيحة؟ إذا تعلقت بالإيه؟
بالنص.
ولم تتعلق
بالشخص.
بالشخص.
جميل جميل.
يأتي لمرض الأمة أترك النص وأتعلق بالإيه؟ بالشخص. يبقى في الدائرة الأولى صحة الأمة، الشخص والشيء يدوران في فلك النص،
وهو ده اللي النهاردة الأمة بتعاني منه. يعني لو حصل النهاردة من قامة دعوية كبيرة شيخ من مشايخ الإسلام الموجودين العظام حدث منه خلل، ممكن تلاقي بعض تلامذته
يتطاولون عليه،
لأنه تعبد بالشخص لما تعبد للنص.
أيوة، هذا نعم. هذه هي الدائرة المهمة.
نعم.
في الدائرة الثانية اللي هي مرض الأمة، يترك النص و يلوى عنق النص من أجل الشخص.
يلوى عنق النص
من أجل الشخص.
من أجل الدين
سلم. يعني أتحايل على النص. أتحايل على النص من أجل إيه؟ من أجل الشخص. فهنا أعلى الشخص عن إيه؟
عن النص.
علو الشخص عن النص دي في الأمة كثير، في تاريخ الأمة كثير.
دي مثال.
تعلقات. بعض الذين تعلقوا بأئمة في هذا الدين وعلماء وأصحاب، تعلقوا من أجل من تشيعوا لعلي، تشيعوا من أجل النص.
لا، شخصانة هنا.
أيوة. نعم. من أجل الإيه.
نعم.
فبدأ كل نص يأتي يلوي عنق النص ده ويقول المقصود بالنص ده إيه؟ علي. ثم يأتي في ذبح البقرة ويقال المقصود بالبقرة دي عائشة، يبقى إيه؟ ألوى الإيه؟
لي النص لغرض في هواه،
لغرض الشخصنة.
نعم نعم.
لغرض الشخص. هذا هو المذموم.
تمام.
هذا هو الذي أوصلنا إلى هذا التفرقة الإيه؟ المذموم. الثالثة بقى، النص والشخص يخدمان الشيء، يخدمان الشيء. ديت إن شاء الله ما وصلناش لسه، لأن دي اسمها مرحلة موت الأمة.
يا الله.
ودي اللي بتسير فيها عبودية الأشياء مش عبودية الله، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، عبد الدينار كاد أن يقول للجني إياك نعبد وإياك نستعين، بك أصول وبك أجول ولولاك ما كنت في الوجود. لو وصل إلى هذا وعبد الإيه؟ الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيف. سيدنا الإمام علي يقول يأتي على الناس زمان همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، أولئك شر الخلق لا خلاق لهم عند الله.
سلم يا رب، سلم يا رب.
فإذا وصلنا إلى درجة إن إحنا نعبد الأشياء والأشكال والأشخاص وإلى غير ذلك، تركنا الإيه؟ النصوص، وتركنا من فهموا الإيه؟
النصوص. نعم.
وأخضعنا النص ومن فهموا النص لهذا الإيه؟ لهذا الشيء. ولك زينة الدنيا، مش دي زينة، والقرآن قال زينة، فلا بد أن أتزين، فلا بد أن أخذ حظ من الزينة، ويغالي ويغالي حتى يصل إلى درجة يبتعد بها عن النص، يبتعد بها عن فهم الايه؟ عن فهم النص.
طيب،
يبقى نرجع لدائرة الخلاف بين الصحابة من البداية.
الله يبارك فيك.
كان خلافا مذموما ولا محمودا؟
لا، بهذا المنطق كان خلافا محمودا.
أيوة.
لأنه كان يعود بالفائدة على الأمة كلها.
نعم.
أنا عاوز أوصف توصيف الواقع اللي احنا عايشينه، لكن خليني أخذ بعض الاتصالات وارجع لحضرتك مرة تانية. معايا الأستاذ يوسف. السلام عليكم أستاذ يوسف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
بارك الله فيك وحياكم الله ووفقكم الله في اختيار ذلك الموضوع الجميل.
ربنا يبارك فيك.
أود أن أقول إن قوة المسلمين في الاتحاد والاعتصام بحبل الله والتمسك بسنة رسول الله
صلى
الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب
نعم.
الله وسنتي.
نعم.
فإن توحدنا فنحن قوة وإن تفرقنا فنحن غثاء، قال سيد الأنبياء يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. فقال الصحابة وكأنهم متعجبون لأن هذا الحال بالنسبة لهم محال، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فجاء الجواب وكأنه عقاب لمن كان حالهم على هذا الحال، بل أنتم يومئذ كثير. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. فذلك الداء، فبادروا عباد الله بالدواء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا مسلمون كثرة مثل الرمال وفرة، وفي ساعة العسرة جند الألف عشرة، والرعبة النصرة أهلت جنود كسرة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جدا على مشاركتك معنا أخ يوسف. أرجع لحضرتك مرة تانية فضلت الدكتور مجدي وأقول، لو نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه الآن وهذا التشتت الذي يوجد في بلادنا بل وفي بلاد كثير من بلاد الإسلام، يعني برضو لو رجعت خطوة تاني لسنتين ورا لما اتحد أهل مصر على مطلب واحد وعلى قول واحد، أراد الله تعالى لهم الخير، حقق لهم ما تمنوا. لكن لما تشتتوا فيما بعد وصار لكل واحد فيهم مأرب ولكل واحد فيهم غاية، صار هذا التشتت وبال على مصر بل يعني وبال على أمة الإسلام كلها. عاوز أعيش مع هذا المعنى، لكن خليني أخرج فاصل وارجع حضرتك مرة تانية.
أوسكار تي في شوم اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلف، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قم، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات زيوت طبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
احنا قلنا قبل الفاصل ان لما توحدت المطالب وتوحد الصف في مصر حقق الله تعالى ما اراده المصريون، لكن لما اختلفت الاهواء واختلفت المشارب وتعددت العصبيات صار لكل واحد فيهم هوى، فصار حالنا الان كما ترى. هذا توصيف دكتور مجدي لحالنا، اليس كذلك؟
لما توحدت المطالب بلا مآرب.
نعم، لما توحدت المطالب بلا مآرب. نعم،
فتحقق النصر.
نعم،
لكن لما تنازعوا في المآرب جاء أمر الخلاف أو جاءت الفرقة. ودعني أقول إن هذا الأمر وارد، أن يكون لي مطلب في كذا. نعم، أو لي في كذا أو لي في كذا، أمر وارد. لكن غير الوارد أن أنازع أخي فيه أن ينازعني فيه. فإذا وصلت إلى درجة النزاع لابد لأحدنا أن يتنازل للآخر، ولابد لأحدنا أن يتقارب من الآخر، طالما أن المسائل فيها خلاف محمود، خلاف محمود. وما زلت أركز على هذا الأمر، لأن الدوائر اللي فيها خلاف معظمها خلاف محمود، ومعظمها خلاف لا يؤدي إلى كفر، كلها خلاف. يعني مشاربه في الأدلة كثيرة، هذا فهم وهذا فهم، وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص نصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الغزوة ثم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ده إيه نصه. ذهب الصحابة وكادت الشمس أن تغرب، فإيه عجل بعضهم وقال نصلي العصر يفوتنا في الوقت الحاضر، والبعض قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الزمنية منه،
أراد الهمة،
نزع الزمنية.
نعم،
وإيه ووضع المكانية فقط، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
نعم،
فركز على المكان ونزع الإيه الزمن. فأنا أصلي إيه العصر في بني قريظة، حاضر أو قضاء، ده بنص الفهمه.
وعند نص،
والنص هو
نعم،
نزع الزمنية، خلاص انتهى زمن العصر، إنما المكان فين؟ في بني قريظة. ده فهم. الفهم الثاني قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ايه اسراع السير، ان نسرع، لكنه لا يريد منا ان نترك العصر في وقته، فانا اعجل بالصلاه واسرع السير. فصلى بعضهم ولم يصلي البعض الاخر، هذا في نص واحد، هذا فهم منه وهذا فهم منه. ما فسق بعضهم بعضا، وما بدع بعضهم بعضا، وما كفر بعضهم بعضا. ولما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الايه الفريقين، أقر من صلى وأقر من لم ايه يصلي، هذا في فهم النص. إذن هناك نص ونفهمه على دائرتين، لأن النص هنا بقى ليس قطعيا ولكنه إيه؟
نص ظني.
أيوة. نعم. احتمالي، فيحتمل هذا ويحتمل هذا.
نعم.
فتعالوا إلى دوائر الاحتمالات اللي في النصوص، ويحتمل بعضنا بعضا فيها. إذا كان النص يحتمل، ألا يحتمل بعضنا بعضا في فهم نص؟ والنص يحتمل الأمرين، فتعالوا إلى دوائر الاحتمالية في بعض النصوص.
طيب خليني أكون صريح بحضرتك شوية، وإحنا نتكلم الآن يعني لو في واحد ليبرالي أو شيء من هذا القبيل وعنده قصة عدم الالتقاء دي موجودة عنده، طيب من باب الأولى إن الإسلاميين يكونوا أولى في الالتقاء وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والأصول اللي دايما كتير جدا من الإسلاميين بيقولوها دايما على المنابر وعلى الهواء. النهاردة في خلاف بين أبناء الصف الإسلامي الواحد، سلفي، إخوان، صوفية، غيرهم، بنبص نلاقي كل واحد ليه يعني مشرب أو اتجاه معين. أنا كإنسان عادي أصدق مين؟ أمشي مع مين؟ هل هنا يتعدد الحق أم هذا اختلاف مذموم؟ خليني برضو أسمع الإجابة لكن بعد ما أخذ مشاركة أخرى من أخويا. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم جمال، تفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية للقناة وتحية لحضرتك والفضيلة الدكتور. وأرجو الاستفسار عن حديثين، أرجو من فضيلة الشيخ أن يرد عليه. شكرا يا فندم. ورد أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: يأتي زمان على الناس ما يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، علمائهم شر علماء تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هذا حديث. أما الحديث الآخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. أما لي توصية أخرى للسادة العلماء لأن صمتهم قاتلي: لا تمسوا الدكتور عبد الله بدر، لأن ضرب هذا ضرب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشكرا لفضيلة الدكتور.
شكرا جدا يا فندم. مع السؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا فندم.
انا بس جزاكم الله خير، طبعا برحب بكم وبرحب
بكم. واحنا بنرحب بحضرتك يا عبد الرحمن، اتفضل يا فندم.
انا بس عايز اتكلم في نقطه مهمه، ان سبب المشكله اللي احنا فيها دلوقتي واللي للاسف بتزيد وتعمق الشقاق والخلافات، هو يعني انا بحمل المسؤوليه للتيار السلفي الهاه، هو اللي يتحمل المسؤوليه، للاسف الشديد كان يجد ان هو يعني ما يراهنش على اي تنظيم حتى لو كان مميز، ان هو يكون يستفيد من بعد الثوره، انه يكون في لجنه حكماء فعليه. احنا عندنا دلوقتي 30 مدرسه من اهل السنه في مصر، وللاسف الشديد ليس لهم من ناحيه العمليه في الواقعيه وزن في او لهم كلمه. يعني احنا بنشوف دلوقتي جماعه مميزه زي جماعه الاخوان المسلمين بتمييزها الحركي والايديولوجي، وزنها الجماهيري صحيح يعني فيها اخطاء خطيره جدا وبتزيد من عمق، ويعني لا تبالي بهذه الجماعات لان اصبحت متشرذمه وكل واحد يذم الاخر، ولا ملناش مجلس حكماء. احنا اخطر حاجه دلوقتي بتميز اهل السنه في مصر 30 مدرسه سلفيه، سلفيه القاهره، سلفيه كفر الشيخ، سلفيه المنصوره،
تعددت المدارس فعلا،
جمعيه شرعيه، انصار سنه. لو احنا عملنا
بل انصار الصف الواحد، يمكن ده لسه بتكلم فيه مع دكتور مجدي، انصار الصف الواحد ممكن يختلفوا. اذا ما حضرتك ذكرت الان في مدرسه في الاسكندريه يعني في القاهره وكل واحده لها ايه؟ اتفضل.
الشقاق مذموم على الجميع، كله يأسم في حاله ان في امامنا تحديات. لابد ان احنا يكون لنا مواقف. يعني مثلا موضوع المجد الصفوي، مش معقوله كل واحد يسمع ليه كلام وصراخ في حته ومفيش اي مثلا موقف جماعي او تحدي جماعي. لازم يكون لنا مثلا اللي ناس اللي عايزين تطبق الشريعه، احنا اللي لازم نختار، يبقى لينا وزن. مش هيبقى لينا وزن ابدا طول ما احنا متشردين وكل واحد بيذم الاخر.
صحيح. صدق.
وكل
صدق.
واحد جناح اخر. فلابد ان احنا يكون لينا تنظيم برضو ولينا وزن، لان احنا اكتر من اي جماعه. ولكن للاسف مشكلتنا ان احنا 30 مدرسه وكل واحد كل حزب بما لديه فرحهم، اصبح الوقت التجمع حول اشخاص.
نعم.
والنصره للاشخاص وليست النصره،
وده اللي اكد مع يا عبد الرحمن، وده اللي اكد عليه الدكتور مجدي في ثنايا الفقره الماضيه، ان كتير جدا منا بدا يعني يلتف حول بعض الاشخاص ونسى الاصل المفروض ان الكل يلتف حوله.
احنا كان اكثر تيار السلفي اكثر تيار
تعرض لعمليه.
ما هو احنا برضو يعني بغض النظر عن المسميات سلفي او اخوان, احنا نعتقد ان الحق له طريق واحد, ممكن انا من طريق ودكتور مجدي من طريق, لكن الالتقاء عند رايه واحده.
يا استاذ انا بكلمك بلغه الواقع, احنا دلوقتي من ناحيه التيار السلفي هو تيار كبير جدا ولكن مدارس متعدده وخارج من مرحله منهك جدا, لانه كان بيتعرض لضربات كثيره واصبح مدارس كثيره واليوم شيوخ كثيره وللاسف كل واحد بيتجمع حول شيخه, ودي اخطر حاجه بتعدي. انا يعني مش خايف من الاخوان
على العموم. طب هي وصلت رسالتك, وصلت رسالتك. ودكتور مجدي ان شاء الله ليه تعليق على هذا الامر اكيد. يعني اخذ اتصال اخر من نهله. السلام عليكم استاذه نهله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
بارك الله فيك يا استاذ احمد وحي الكريم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. بداية أقول لقد عمل الإسلام على توطيد العلاقات وتقوية الترابط بين المسلمين بعضهم البعض. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة, وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجعل المقياس عند الله عز وجل بالتقوى والعمل الصالح لا بالمال والثراء, فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود, لا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم, فلا للعنصريات والعصبيات, لا للتهكم والسخرية, لا للكبر والتعالي والتهاون والتقاتل. نعم بالعيش جميعا في كنف الإسلام تجمعنا قوة الإسلام ورابطة الإيمان, من ثم عزة للمؤمنين ونسعد جميعا بالنصر والتمكين, فيد الله مع الجماعة. لا لا, وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
نعم.
أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمحوا لي أخذ آخر اتصال معايا وأرجع دكتور مجدي عشان نعيش مع بعض النقاط الموجودة هنا في هذه الحلقة. معايا أم محمد. السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل وحيا الله ضيفك الكريم,
ربنا
أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم. وبشكركم على هذا الفرح الجميل بتوحيد الصف, وأسأل الله أن يوحد صفوفنا
بإيمان
على كتابه وسنة رسوله.
يا رب.
ولي في عبالة رسالة سريعة لكل الأحزاب, ولا تنازعوا فتفشلوا. يعني هذا دور كل العقلاء والكبار من كل الأحزاب, مش هسمي حزب الواحد لكن كل الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية. يا جماعة ربنا يهديكم ويوفقكم إلى طريق الخير إن شاء الله. اجتمعوا على كلمة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الوقت وقت حرج جدا, فيجب على العقلاء ومن يتنازل ومن يتواضع ومن يسمع ومن يطرح بأدب, ونحن سامعين إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير.
ربنا يبارك فيك يا محمد. شكرا جدا محمد. هو ده الكلام يا شيخنا, وهو ده الواقع المفروض ان احنا نعيشه كدعاة وكمشايخ. الواقع ان احنا كنا منتظرين ان لما يصل, وخليني اتكلم مع حضرتك بكل شفافية وصراحة, لما يصل حد ينتمي لتيار الإسلامي الى الحكم, لما يصير التيار الإسلامي هو التيار الغالب في الدولة, لما يصير التيار الإسلامي هو الذي يأخذ القرار, لما توقعنا يعني أمور أخرى غير التي نعيشها النهاردة. سامحني, بعض الناس, بعض الملتزمين إذا مشى في الشارع ولو ملتحي تلاقي واحد يسمع منه ده أنتوا ضيعتونا, شفتوا وديتوا البلد لحد فين. ولما يشوف الخلاف الموجود بين الإخواني وبين السلفي وبين ده وبين ده من التيارات الإسلامية الواحدة حتى بين أبناء الجماعة أو أبناء الحزب الواحد, يقولوا أهو يلا قسموا التركة. ده واقع احنا عايشينه دكتور.
أبدأ القول بأن بلاء الشكر أشد من بلاء الصبر.
بلاء الشكر
أشد من بلاء الصبر.
لا نوضح شوي.
لما فتحت علينا فتوحات الدنيا ووصلنا إلى عروشها وسقفها وتحكمنا في أمرها تنازعنا من أجلها. قبلها لما كنا تحت السياط ونعذب وننكل كنا أكثر ابتلاء وأكثر صبرا, فلم يحدث بيننا شقاق. شقاق جاء من المآرب التي تحدثت عنها, فأصبح لي مأرب والأستاذ أحمد له مأرب, فتنازعنا حول الغنائم. وهذا أمر خاطئ, لأننا إلى اليوم لم نصل إلى مرحلة التمكين. نحن أستاذ أحمد في مرحلة التأسيس والاصطفاء, لم نصل إلى مرحلة التمكين. يعني حذاري أن يفهم الإسلاميون أو من ينتسبون, خلينا بمسميات المعهودة المعروفة إلى الإسلاميين أنهم وصلوا إلى درجة التمكين؟ أبدا، ما زالوا في درجات التأسيس والاصطفاء. والتأسيس والاصطفاء، التأسيس أولا ثم الاصطفاء من هذا الذي تؤسس منه. فأنت إذا اصطفيت من المؤسسين ما يستطيع حمل الراية لن تجد هذا النزاع الذي وجد. لكن المرحلة ما زالت مرحلة ابتلاءات في الاصطفاءات، يصطفى هذا ويوزن بفعله، ويصطفى هذا ويوزن بفعله، ويسقط هذا بسبب إيه؟ فعله ومرغبه ومطلبه. هذا الأمر لم يحدث في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المطلب وبهذا الخلاف بين أبناء الصف الواحد بين الإسلاميين. ودعني أقول جملة هامة، تعالوا جميعا، تعالوا جميعا لنخرج من بئر الجماعة إلى نهر الإسلام.
من بئر الجماعة إلى
نهر الإسلام. الإسلام يحتمل الجميع، فتعالى يعني لا تتخندق في بئر واحد وتترك هذا النهر العظيم.
طيب أتكلم أيضا يعني بصورة أوضح. لما حدث في معركة أحد والمسلمين لما الصحابة لم يسمعوا كلام النبي ونزلوا من فوق الجبل وكانت الهزيمة وكان رأس الميدان المصطفى لأنهم خالفوا، هم تعلموا الدرس فيما بعد. لكن طيب لو نزلنا النهاردة وشفنا بعض الانتكاسات الموجودة بعد الثورة وخصوصا في صفوف الإسلامية، كل صف إسلامي ليه مشايخه وليه علمائه، وحضرتك بتقول هذا الكلام الطيب، ليه علمائهم ما بيقولوش ولا هم بيقولوا والتاني ما بيسمعوش؟
أقول لأننا في حاجة في عصرنا هذا إلى الحكماء لا إلى الدهماء.
إلى الحكماء لا إلى الدهماء.
الحكماء من كل فرقة. ودعني أضرب لك مثلا واضحا في حكمة الخلاف. حينما ولى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في سرية ذات السلاسل ولاه وهو ابن 4 أشهر في الإسلام، يعني لم يمضي على إسلام سوى 4 أشهر، ولاه على من؟ على جيل من الصحابة السابقين من الأنصار ومن المهاجرين.
تمام.
ولاه لكفاءته، ولما ولاه لكفاءته حدث ما أسميه أن التحام الأنام مع النظام يؤدي إلى الأمن والأمان. التحام الأنام مع النظام، أن يلتحموا معه. في الأنام من هو أفضل ممن في النظام؟ في الأنام من الصحابة السابقين على عمرو، لكنهم التحموا إيه؟ سويا. فلما ولاه وأعطاه الراية وكان على 300 من الجنود منهم السابقون،
نعم.
طلب مددا. لما أرسل له مدد، أرسل له مدد بمن؟ بأبي عبيدة بن الجراح. بمدد 200 فيهم أبو بكر وعمر. لما ذهبوا، وهذا وحدة الصف اللي احنا بنتكلم عنه، هذا مطلب وحدة الصف. لما ذهبوا جاء وقت الصلاة، فمن تقدم؟ أبو عبيد. فقال عمرو على رسلك، كيف تتقدم علي وأنا الإمام؟ فقال إنما أرسلني رسول الله أيضا على قوم. قال لا، إنما أرسلك مددا لي.
يا سلام، يا
لمن؟
سلام.
لأبي عبيدة أمين الأمة.
نعم، أرسلك مددا لي. يا سلام،
فلا تتقدم علي. فقال أصحاب أبي عبيدة، إذن فأنت إمام على أصحابك وهو إمام على أصحابه. أنت إمام على 300 وهذا إمام على 200، ونعمل مسجدين، ده مسجد وده مسجد، وإمامين، ده إمام وده إمام، وجماعتين، ده جماعة وده جماعة. فقال عمرو حازما، إنما أرسلكم رسول الله وأرسل من على رأسكم مددا لي، فأنتم جميعا تحت إمرتي. هذا خلاف، نزاع. من سوى هذا الخلاف وأنهى؟ الحكماء. أبو عبيدة قال، أبو عبيدة لتطمئن يا عمرو ولتعلمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما وصاني به أن قال لي إذا قدمت على صاحبك، اللي هو مين؟ عمرو.
نعم.
إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا.
يعني تطاوعا؟
يعني يطع بعضكم بعضا، يلين بعضكم لبعض. تطاوعا ولا تختلفا، قالها لمن؟ لأبي عبيد، ما قالها لعمرو. إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا يا عمرو. وهذا موطن الشاهد في قول أبي عبيدة، إن عصيتني لا أطيعنك. ثم قدم إيه؟ قدم عمرو. وصلى عمرو إمام بأبي عبيدة وأبي بكر وعمر. ثم قال أصحاب أبي عبيدة لن نصلي وراءه، هذا عمرو، يعني عمرو لسه إسلامه حديث. فقال يا قوم إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحدة وعدم الشقاق، ولأن أكون جنديا تحت إمرة عمرو وينتصر الإسلام خير لي من أن أنازع عمرو فأهلك ويهلك عمرو.
كان فهم رائع.
هذا هو فهم الإيه؟ أبناء الأمة. تمام. في دائرة الخلاف الشديد لما حدث هذا أصبحوا 500 هزموا آلاف، لكن بوحدة الإيه؟ الكلب. هذا عمل الإيه؟ الحكماء. الحكماء هنا من؟ أبو عبيد. موقف أيضا للحكماء في هذا لما أمر عمرو ألا يشعل أحد نارا، وكان الليل شديد البرودة بالليل وهم يمشون بالليل وينامون بالنهار، فأخرج فرمان ألا يشعل أحد نارا، فكاد الناس أن يهلكوا. فذهبوا إلى أبي بكر وقالوا اذهب فاشفع لنا عند عمرو. أبو بكر يشفع عند من؟
عند عمرو.
عند عمرو بن العاص.
نعم.
فيذهب الصديق إلى عمرو ويقول يا عمرو كاد الناس أن يهلكوا، دعهم يوقدون نارا للتدفئة. فيقول حازما حاسما يا أبا بكر والله لا يشعلن أحد منهم نارا إلا أحرقته فيها.
يا سلام، قوة.
ولم يقبل شفاعة
حتى يلتزم الجميع بطريق واحد.
هذه محطات ينبغي أن تفهم، محطات القائد حينما يكون في مهمة ما ينبغي أن نوقفه عند كل نص لنفهم النص. ما فسر لهم لماذا، لكن هو أخرج هذا وخرج ورجع أبو بكر الصديق. رجع أبو بكر الصديق بعد هذا فلقيه عمر فقال ما وراءك يا صديق؟ فقال منعها عمرو وقال لا يشعلن أحد النار إلا أحرقته فيه. قال ابن النابغة وأخذته الإيه؟ حرارة، والله لا أشعلن نارا. من هو عمرو يعني؟ من هو عمرو الذي يمنع عمر؟ فهنا دور الحكماء. فقال الصديق يا عمرو إنه الأمير فاسمع وأطع، واعلم أن رسول الله ما ولاه إلا لعلم رسول الله بأنه أحق بالولاية مني ومنك، فأطع يا عمر. فأطاع عمر بكلمة الحكيم. هذا نحن في حاجة أستاذ أحمد إلى حكماء في وسط كل صف، حكماء يؤدون بنا إلى الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بالله، وإلى عدم التفرق.
كلامك ده يحيلي ان حضرتك بتقول ان غياب الاعتصام دلالة على غياب القدوة،
على غياب الحكماء، على غياب الحكماء.
حضرتك بتتهم كل دعاة او معظم دعاة الصف الاسلامي الان؟
لا، انا اتهم الحكماء من الناس سواء من اصحاب الصف الاسلامي او من غير الصف الاسلامي، اتهم الحكماء الذين يتباطؤون اليوم.
هو ازاي اطلب من غير الصف الاسلامي ان هو يلتزم ويبقى يعني يسير على ضرب واحد حتى ترفع شأن البلاد، واحنا عندنا الصف الاسلامي يعني انا بتكلم بكل جراء وبكل شفافية مشقق. النهاردة بتجد على القنوات الفضائية ممكن اتنين دعاء، ده يطلع يشتم في ده وده يطلع يقضح في ده وده يقول ده انا لو رجع بيا الزمن ما كنتش خدت ده. هم دول اصحاب الصف الاسلامي اللي احنا مفروض يعني نسمع كلامهم، لان هم ورثة الانبياء. اذا كانوا يعني اذا كان وصل بهم الحال الى هذه الدرجه فيبقى احنا معذورين.
اقول بالنسبه لهذا ان الذي يطلق رايه ويظن ان رايه هو الاصوب هذا خطا. ونحن دائما في دائره الخلاف بين الصواب والاصوب، وليس بين الصواب والخطا. وقول الامام الشافعي راي صواب يحتمل
الخطأ
ورأي غير خطأ يحتمل الصواب.
نعم.
في عهد الفاروق عمر كان هناك خلاف بين الصحابة، خلافات فقهية. وكان دائرة الخلافات الفقهية تقل جدا بين ابن مسعود وبين عمر بن الخطاب، بين ابن مسعود، حتى سموا ابن مسعود رجل عمر. ليه؟ لأن كل ما يقول عمر رأى ابن مسعود على نفس الايه الرأي. هل لم يكن بينهم خلاف؟ كان بينهم خلاف. عد ابن القيم الخلاف اللي بين ابن مسعود وبين عمر 100 مسألة. أنا أذكر لك مسألة واحدة لو عرفها اليوم القوم لهدأوا. عمر وابن مسعود بينهم 100 مسألة من الخلاف. من بين هذه المسائل أن ابن مسعود كان يرى أن الزاني إذا زنى بزانية ثم تزوجها لا يزالان زانيين ما اجتمعا.
يا سلام يا سلام.
انظر إلى عمر. عمر يرى أن أوله سفاح وآخره نكاح.
نعم نعم.
أظن خلاف ما فيش أرقى أعلى من هذا الخلاف، أعلى من هذا الشقاق. فما بدع عمر ابن مسعود وما فسق ابن مسعود عمر، بل كان يسمى رجل عمر رغم هذا الخلاف. أظن دائرة الخلاف دي تقول لي اجمعهم ازاي، مش هجمع، هذا رأي وهذا رأي، لكنه قبل رأيه في دائرته وفهمه، وقبل ابن مسعود رأي عمر في دائرته وفهمه. نحن في حاجة إلى أن نرتقي برأينا عن حظ نفوسنا، حظ النفس. إذا تجردنا أستاذ أحمد من هوى النفس وصلنا. أما وأن للنفس هوى وللنفس حظ وللنفس نصرة. وينبغي أن أتحدث لأن لي رعية ولي أتباع ولي تلاميذ وإلى غير ذلك. أبدا، الحق حق والصواب صواب، لكن الطريق إلى الصواب قد يتباين ويتعدد في فهم نص،
لكن الحق واحد،
لكن الحق واحد، لكن الطريق إلى فهمه يتعدد. طالما أنه يتعدد وأنا أفهم النص بطريقة زي ما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأفهم النص بطريقة، فأنت تقرني على ما أنا عليه وأنا أقرك على ما أنا عليه، وتعالى للمصلحة العليا. المصلحة العليا هي مصلحة الأمة، وهذا بالنسبة للإسلاميين وغير الإسلاميين. ألا يعني تجد خلافا على مصلحة الأمة بين الإسلاميين وغير المسلمين، غير الإسلاميين، بين المسلمين وغير المسلمين؟ المصلحة العليا مش كل يتشدق بها اليوم؟ نعم. مصلحة الأمة، مصلحة الدولة، الكل يتفق عليه. فتعالى لمصلحة الدولة من الحكماء هنا ومن الحكماء هنا، ويهدئ هؤلاء وهؤلاء أصحابهم، زي ما صنع أبو عبيدة مع أصحابه، وزي ما صنع عمر أبو بكر مع عمر، فيكون إيه؟ حكيما، لا بنفسه فقط ولكن بتهدئة غيره. لكننا لما علونا بحظوظ نفوسنا فأصبح كل منا يستعلي على الآخر بأن رأي صواب ورأي غيره خطأ.
طيب دكتور مجدي، ألم يحزنك وضع التيارات الإسلامية الموجودة الآن في مصر؟
أنا يحزنني الأساليب المؤدية إلى هذا، إنما وجود التيارات هذا يعد في ظاهرة صحيحة.
يعني
طيار هنا بفكر معين وطيار هنا بفكر معين، هذه ظاهرة، ظاهرة في إيه؟ في الاختلاف. والإسلام هنا يعطينا المساحة الواسعة لدوائر الاختلاف، لكن يحزنني في الوسائل في التعامل مع المخالف أيا كان المخالف بالنسبة له. يحزنني في الأسلوب الذي تؤدي مع المخالف، الخطاب الذي تؤدي مع المخالف. احنا أصبحنا النهاردة ننتقل لنرى خطابا عجيبا، خطابا نراه على الجدران. أنا أقول اليوم ننتقل من خطاب الجدران هذا إلى خطاب القرآن، من لغة الجدران هذه إلى لغة القرآن، اللغة التي تكتب على الجدران اليوم سبا ولعنا وجرحا للأذان وجرحا للعين والسمع. أقول هذه لغة تؤدي إلى التشكيك في الإيمان.
طيب دكتور مجدي، وأنت تقول هذا الكلام فعلا البديع، لماذا غابت الحكمة عن أول عمين، عن عقول الحكماء الإسلاميين أو معظم الحكماء الإسلاميين؟
قلت إن مجال حظ النفس في أوراق الانتخابات كانت على حساب الحسنات، كل يريد أن يمتلك عددا وجمهورا من الناس بحساب أوراق. ودعني أقولها بصراحة أن هذا يوجد في الصف الإسلاميين وفي الصف غير الإسلاميين.
نعم.
على حساب الدولة، لا لشأن، أنا أعارض من أجل المعارض، وأعارض لأبين أنني أعارض هذا، فينجذب إلي في الأنظار ويتطلع إلي القوم فأكثر من عدد إيه؟ أتباعي. وهذا يريد هذا وهذا يريد هذا، وكل تحت مصلحة الإيه؟ الدولة. المهم مصلحة الدولة. التغاضي عن هذا في معرفة موقفي أبي عبيدة وأبي بكر، كان مصلحة الدولة إيه؟ الوحدة. طيب أذاب أبو عبيدة نفسه ليكون جنديا بين يدي عمرو، وأذاب أبو بكر نفسه ليكون جنديا تحت راية عمرو.
نعم.
لما أذاب نفسه تجرد من حظ نفسه فانتصرت الأم. لكن الورقات التي نلعب بها اليوم على حساب كسب الأصوات وعلى حساب الأخذ بالأصوات سواء في هذه الدائرة أو هذه الدائرة هتؤدي بنا إلى الشقاق، فلا نأخذ هنا ولا نأخذ هنا. قضيتنا أن نتجمع جميعا. ويوم أن قالها معاوية وهو في الخلاف مع علي لما رأى أهل الشام وحاكم من حكامها يأتون إلى بلاد المسلمين انتهزوا فرصة الخلاف بين معاوية وعلي، فأرسل هذه الرسالة الفصيحة الواضحة الصريحة، قال لعلك نظرت إلى ما بيني وبين ابن عمي من خلاف.
نعم.
لئن لم تعد إلى بلادك، لئن لم تعد إلى بلادك لنرسلن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي على رأسه علي وأنا جندي فيه.
الله 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 الله.
كانت هذه الرسالة أشد على حاكم الروم من الجيش الجرار.
نعم.
هنا علو المكان بالنسبة لنا لن يكون إلا بالتواضع واللين، تطاوع ولا تختلف، لينوا لإخوانكم، قدموا مصلحة الأمة ومصلحة الدولة. نحن نرى العجب داخل بلادنا والعجب خارج بلادنا. يا يعني أكذا يكون الحال يا أهل الهدى، القتل فيكم لا يحد له مدى، يتآمر الغرب الكريه عليكم ويزيقكم بالجهر ألوان الردى، هل ذاك يرضي ربكم ورسوله؟ هل ذاك يرضي يا رجال محمدا؟ ما يحدث في سوريا وغيرها بسبب شقاق والخلاف بين أبناء الأمة الواحدة من أهل السنة، لو أنهم توحدوا ما تجرأ غيرهم على هذا أن يزيقوا هؤلاء ممرات العذاب، ونحن نرى بأعيننا ونحن في فرقة فيما بيننا، أنا أختلف على شيء وأنت تختلف على شيء، وهذا يختلف على منصب وهذا يختلف على كرسي، وهذا في كل المؤسسات من الأدنى إلى الأعلى. آن الأوان أن نرتقي بأنفسنا وأن نرتقي بمفاهيمنا أن الدولة وأن الأمة في حاجة إلينا، في حاجة إلى الموافق وفي حاجة إلى المخالف، في حاجة إلى الموافق وفي حاجة إلى المعارض، تجمعوا في وحدة واحدة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا على قلب رجل واحد لنصرة هذا الدين ولنصرة مصر وأصحاب الدولة فيها يريدون ذلك، ونحن من أصحابها وغيرنا أيضا.
يعني هذه الغيرة الموجودة في قلب الدكتور مجدي عبد الغفار لابد أن تكون في قلوب كثير ممن يتصدون أو يتصدرون المشهد الآن. نريد جميعا أن نعتصم بحبل الله، نريد جميعا أن نعمل بروح الفريق الواحد، نريد جميعا أن نعمل لله ثم لهذا الوطن، أن نتكاتف، أن نرفع راية الحق. مشاهدي الكرام، هذا الموضوع يحتاج إلى يعني حلقات وحلقات، بإذن الله تعالى نسعد مع دكتور مجدي عبد الغفار في حلقات أخرى لنسير قدما في هذا الموضوع. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس الدعوة بالجمعية الشرعية. شكر الله لكم.
بارك الله فيكم، عزكم الله.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. السلام عليكم.
بالعلم تسامت أمتنا.